أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب جزاء الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والدا، لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن أبي بردة أنه شاهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. هذا الباب الخامس من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وفيه جزاء الوالدين. معنى جزاء الوالدين: هل من الممكن أن الابن يدي للوالدين، يجزي الوالدين على ما فعلاه معه؟ هل من الممكن أن يحسن إليهما بحيث أن يوصل في الإحسان يقول: خلاص أنا وفيت وديتهم اللي هم أصاد ما ربوني وأصاد ما عملوا معايا كده، خلاص خلصين؟ هل من الممكن هذا الشيء؟ واضح من الأحاديث أنه مش ممكن يحدث هذا الشيء. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني إذا كان يحدث هذا الشيء، إنه هذا يعني شبه نادر أن يكون، أن الابن يكون حرا وأبوه يكون عبدا، وأنه يذهب فيشتري أباه هذا العبد ويعتقه، يكون جزى والده بذلك. لو كان فين الحرية وفين الرق وفين الآن؟ كل الناس أحرار، مين يجزي الوالد بهذا الشيء أنه يشتريه وبعدين يعتقه ويحرره؟ هذا الشيء مش مولود، مش مولود. والمعنى كأنه لا، ما تقدرش تجزي والدك على ما صنعه معك من تربية، ولا تقدر على أن تجزي أمك على ما صنعته معك من تربية، لا تقدر على ذلك. ولكن أحسن إليهما أحسن الجميل وأحسن الفعل لهما. هنا ابن عمر يجد رجلا يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، رجل من الأهل اليمن شايل أمه وراء ظهره ويطوف بها بالبيت، وهذا فعل جميل أنه يفعل بأمه ذلك وأنه يشيلها ويطوف بها. وينشد هذا الشاعر يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني أنا لها جمل، لو الجمال كلها خافت وهربت أنا ما هربش، وأنا أكون شايل أمي ومطيع لأمي. طيب، هذا الذي صنعه يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: أتراني جزيتها، أو أتراني، هل تظن أن أنا جزيت أمي على اللي قدمته لي وكذا، بإني شايلها وبطوف بيها وكذا؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. الزفرة الواحدة الطلق في الولادة، طلق في الولادة، الأم تحزق عشان الجنين ينزل، تصوت المرأة من الحزق ومن نزول الجنين، كم في طلق المرأة. كان الآن في زمان الأطباء يعينون المرأة بالإبر يدوها للمرأة عشان تعمل انقباض للرحم ينزل الجنين، في ماضي إبر فين وبتعمل، تفضل المرأة تحزق وتعمل موت. ولذلك عند الفقهاء يعتبروا حالة الولادة دي حالة موت، إن الوصية فيها لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث فيه، لأنها حالة من حالات الموت، حالة الولادة. فلذلك هنا ابن عمر يقول له انك لا تشيل بتاعك اللي انت شايله ده ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة بتاعت هذه المرأة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى للراوي عنه إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يعني إذا طفت بالبيت صليت ركعتين يكون لك أجر عظيم، إنه من هذا الأجر إن الركعتين تكفران الذنوب اللي وقعت فيها، يقصد صغائر الذنوب. عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، واحد جاي من بلاد بعيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا جيت أبايعك على الهجرة وأنا تركت والدي يبكيان، الأب والأم بيبكي إنهم صعبان عليهم ابنهم يفرقهم ويسيبهم يبكيان وهو عايز يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه هنا؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، إنه أرسله ربه رحمة للعالمين. الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن الأب والأم يبكيان هتسيبهم لوحدهم في البلاد البعيدة هم محتاجين لك، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهم، سبتهم ويبكيان خلاص قبلنا منك إنك جيت إلينا، ارجع إلى الوالدين. أمر عظيم جدا طاعة الوالدين وبر الوالدين الإحسان إلى الوالدين مهما عمل الوالدان، ودي من الأشياء المفقودة في زماننا المفقودة بين الناس بل بين إخواننا المصلين. كم تسمع من شكاوى من الأباء والأمهات من الأبناء في العقوق، ممن يقطع أباه ويقطع أمه، ممن لا يكلم هذا، وبعدين لما تقول له أصلا أبوي ما بيصليش، يا أخي انصحه بالمعروف، ما لكش دعوة بعد كده صلى ولا ما صلاش، عليك النصح بالمعروف، مش هتضربه على الصلاة ولا تهجره عليه، ولكن أبوك وأمك تحسن إليهم لغاية ما يموتوا الاثنين، أحسن إليهم وبرهما، دول حاجة خاصة ربنا يكون جهدك على أن تشرك، مش نسيبين الصلاة، جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهم. يبقى الطاعة في المنكر، لا تطع في المنكر، لكن لا تؤذيهما، لا تشدد عليهما، لا تشتم أباك ولا أمك. واحد يقول له يا كافر انت راجل كافر انت راجل كذا، واحد يقول له هذا شيء هذا لا يحل لا يجوز. وكثير للأسف الشديد يمكن مع إخواني يكون رقيقا ويكون رحيما ويكون لطيفا، ويجي مع أبيه ومع أمي تلاقيه غليظ قاسي القلب، وعايز تدخل الجنة، جنة اللي هتدخلها لك النار والعياذ بالله، إذا لم تتب إلى الله وترجع إليه بقسوتك على والديك بالشر الذي تفعله. إذا غضب الأب وغضبت الأم فتح لك الباب إلى النار والعياذ بالله، يتفتح الباب إلى النار. سد عن نفسك هذا بإرضاء الوالدين بالإحسان إليهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. تعلموا من أبي هريرة، أبو هريرة هذا الرجل المؤمن حبيب المؤمنين هو وأمه رضي الله عنه، أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه لا يحب أبا هريرة إلا إنسان مؤمن محب أبا هريرة رضي الله عنه. وهذا المعاملة أبو هريرة مع أمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ركب مع أبي هريرة إلى أرضه. أبو هريرة زمان أبو هريرة كان فقير غلبان، أبو هريرة كانش لا يأكل وكان من شدة الجوع يقع على الأرض يغمى عليه، الناس يفتكروا مصروه عليه صلاة على عفريت ولا على حادة، الناس حطوا إيدهم على رقبته حطوا رجلهم على رقبته، قال أبو هريرة مصروه وما بي إلا الجوع، ما في ولا مصروه ولا غير، هم مش فاهمين حاجة. اللي كان يأخذ باله من ذلك مين؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكان ينادي عليه تعالى أبو هريرة تعالى، ياخذ بيته ويطلع اللي عنده في البيت ويعطي لأبي هريرة. كان فقير غلبان في يوم من الأيام ولم ينسى أبدا فقره هذا، وصار أميرا في يوم من الأيام، صار أميرا، كان مروان إذا ترك البلد يجعله هو الأمير عليها. أبو هريرة يقول بخ بخ بيت أميرة كنتش لا أكل، كان أدفل في منديل دلوقتي بقى حلتي منديل ما كنتش لا إلا ألبسه وأعمل، يذكر الماضي ولا ينساه. كم من إنسان لما ربنا يديله ينسى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كم من إنسان بعد ما تولى نسى أهله، نسى جيرانه، نسى الناس، وصار ورثته كابر عن كابر، أن طول عمري غني أنا. طيب أبو هريرة عمل إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أمه اللي كانت معه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة بار بأمه، وبعد ذلك البر والإحسان، بقى عنده أرض دلوقتي وبقى غني وبقى ما يطلع الأرض بتاعته راكب وذاهب للأرض بتاعته، واخد واحد معه كمان يتفرج على الأرض بتاعت أبي هريرة رضي الله عنه، مزرعة لأبي هريرة فين؟ في العقيق، مكان ناحية ذي الحليفة كده بعد ذي الحليفة. فيخرج إلى العقيق، وبعدين يصل الأرض فيها أمه، أمه قاعدة هناك في المكان، فيجي ما يدخلش عليها يهجم على البيت على طول، ولا لا، من مزرعة من أولها ينادي عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، يا أم، ينادي على أمه يقول يا أمتاه يا أمي أنا جيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقوم تجيبه من الداخل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول يدعو لها رحمك الله كما ربيتني صغيرة، ما نسلهاش ما نساش لهذا شيء، ما بقاش الأمير أبو هريرة بقى اللي بيتكلم الآن بالإمارة، لا، يوم أنت ربتيني الله يرحمك يا أمي، يسأل الله عز وجل الرحمة لها، والرحمة ما هيش للأموات فقط زي ما الجهلة مننا يقول لك الرحمة، أما تقول لواحد رحمك الله تبتدى علينا نموت عايزنا نموت، لا، رحمك الله للأحياء وللأموات، يقول رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرة، فتقول له يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرة، هي رحمته صغيرة هو برها كبير، لا تنسى الوالدين، لا تنسى الوالدين، ما تقولش مجبول تعبان مهموم كذا، كانوا هم نفس الحكاية وما نسركش أبدا وأنت صغير، فلا تنساهما بعدما كبر. يقول في الباب الذي يليه عقوق الوالدين، عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، بدأ بالإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، وبعده على طول عقوق الوالدين، الله الذي أنعم عليك أن أوجدك خلقك رزقك أعطاك، ما استناش منك المكافأة إنك حتكافئ، لا، ولن تدخل الجنة إلا برحمته سبحانه مش بعملك، لكن أنت مخلوق للعبادة، خلقك من أجلها، وليست العبادة ثمنا لخلقه لك ولا ثمنا لجنته ومكافأته لك سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حق له عليك أنه الذي خلقك سبحانه، يبقى ربنا المنعم الكريم سبحانه الذي لا ينتظر من عبده أن يدفع الثمن على هذا الإنعام الذي أعطاه. طيب هنا الله الرحيم بعباده، هذه صفة، صفة لله عز وجل، صفة كمال وجمال وجلال ورحمة، صفة من الله لله سبحانه وتعالى، يحب من العباد أن يتخلقوا بها، أن يتخلقوا بالرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إذن في صفات لله عز وجل هي له صفات كمال، للعباد صفات تليق بهم بأنهم مخلوقون، ويحب من العباد أن يتحلوا بهذه الصفات، صفات أخرى لله عز وجل يأبى ويرفض أن يكون العبد إنه تكون فيه لا تليق به، صفة الكبرياء، الكبرياء لله، الكبر، الكبر هذا لمن يكمل في كل شيء ولا يكمل إلا الله الكامل فقط الله، فلا تجوز هذه الصفة إلا له وحده سبحانه وتعالى، لذلك من تكبر على الخلق أكبه الله في النار وأذله وحقره وجعله أحقر من الذر من النمل وأدخله النار. يبقى هنا من صفات الله ما يحب من عباده أن يتحلوا بها كصفة اللطف، صفة الرحمة، هنا هذا من الله عز وجل، كذلك هنا في هذه الصفة إنه ينعم ولا ينتظر من العبد الثمن الذي أعطى، هذا الله عز وجل، بعده سبحانه تبارك وتعالى تجد إن في الخلق كلهم الذي يفعل ذلك الوالدان، الوالدان حين ترضع المرأة ابنها مش مستنية منه الثمن، ادفع لي ثمن الرضاعة، لا تنتظر، الأب حين يطعم الأب كل وجبة كل وجبتين في اليوم كل ثلاثة كل عشان تكبر كل عشان مش عارف إيه كل إيه يجيب له حلاوة مش مستني منه يديله إيه قصاد هذا الشيء. فهنا حين تتذكر ذلك ذكر شوف هنا ربنا يأمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان أنه أنعم عليك فأحسن في عبادتك له أنعم عليك والداك ولم ينتظر منك شيء فأحسن في صحبته أحسن صحبة الوالدين. فهنا يقول أكبر الكبائر الشرك بالله وجعل معه إيه؟ عقوق الوالدين عقوق من عقة وعقب معنى قطعة قطعة ومنه العقيقة لأن الإنسان بيدبح الشاة بيقطع رقبتها دبح اسمه العقيق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمي عقوق الوالدين أن تقطع الوالدين أنك ما تكلمهمش أنك تبعد عنهما أنك تقاطعهم أنك لا تنفق عليهم أي عمل من الأعمال اللي يسوء العلاقة بينك وبين أبيك وبين أمك هذا عقوق الوالدين. فتحسن إلى الوالدين وترضي الوالدين بما يرضيان به عنك. شوف العمل اللي يحبه الوالدان اعمل العمل الذي يحبه الوالدين رضا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الإشراك بالله أكبر الكبائر يديه عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور يكرر هذا القول حتى يعني الصحابة أشفقوا عليه من حزنه وشدة ألمه في قول الزور أنه يعني ما غضبش في الأولى ما غضبش في الثانية وغضب في الثالثة وكل الأشياء يغضب من أجلها الإنسان يشرك بالله ولكن هو جالس مع ناس موحدين. فهنا يعني الأمر أنه احذر الشرك بالله ولكن لأمامه ناس موحدون. عقوق الوالدين لأمامه ناس مؤمنون طائعون عقوق الوالدين يمكن أكثرهم أو كلهم لا يفعلون ذلك لكن قد يحبس. إنما قول الزور وشهر زور لا ده كثير ده بيحصل كثير. عقوق الوالدين ضرروا على الابن العاق ما طلعش برا البيت. الشرك بالله هذا على نفسه الإنسان المشرك. إنما قول الزور وشهادة الزور لمصيبة سودة قول الزور وشهادة الزور يكذب على فلان ويكذب على هو رحيش عند القاضي على فلان خرب الدنيا ضيع مال فلان ومال فلان ومال علان. هنا لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور هذا من الكبائر. هل معنى كده أن قول الزور وشهادة الزور أكبر من الشرك بالله؟ لا مش أكبر من الشرك بالله. أعظم الكبائر الشرك بالله يلي عقوق الوالدين يلي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن قول الزور كان ضرره كثيرا. اللي بيكذب مرة ما بيبطلش كذب. اللي بيشهد عند القاضي مرة زورا بيشهد مليون مرة وتلاقيه قاعد على باب المحكمة على القهوة اللي قدامها مستني اللي يطلع له مجرد تيجي تشهد أجل تدفع كام 5 جنيه خد 10 جنيه ويدخل يشهد بالزور يخرب الدنيا يبوظ العقول يشهد على إنسان بأنه أخذ ماله وما خدش يتسجن إنسان يتظلم إنسان ظلم شديد لعنة الله على شاهد الزور هذا. يشهد بالزور احذر أن تكون شاهد زور احذر أن تكون شاهد احذر أن تأكل أموال الناس بالباطل. وكم نرى من يأكل أموال الناس بالباطل وكم من شكاوى تأتي من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل وناس كذابين يدعوا على الناس الكذب بالباطل كتير هذا الشيء. قول الزور وشهادة الزور لا يسلم منه إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي الإنسان يقول لك أنا هعمل لك كذا هعمل لك كذا وحبني لك عمارة وحديك شقة ومشا ودك العقل وقت الجد يزوق منك ما تشوفوش فين الفلوس اللي خدتها وفين البتاع اللي أصل غلط العمارة بقت الضعف ادفع احنا متفقين على عقد كان تمن وكذا في اليوم الفلان الآن يكذب ويزور ويعمل ويجيب لك أوراق وتخبط بصمك في الخيطة اللي تعمله. قول الزور الكذب. الإنسان تلاقي نسيب المسجد عايزين مال عايزين فلوس عشان كذا عايزين ادونا فلوس عشان كذا في أسر فقيرة محتاجة وبعدين ما فيش إذا كان في يد هنا ما فيش ممكن ما نسقش في الإنسان اللي جاي نفسه لا ادينا الأسر وإحنا نشوف الأسر دي بنعمل اديناها أو مدناش حسب ما تلاقي الرطرطة والكلام الفارغ يقولك بيسرقوا بفلوس الجامعة دول مش عارف بيعملوا ايه دول بنيين مسجد 5 ادوار و6 ادوار والناس الغلبة مش لاقين ياكلوا كأن هو اللي دفع هذا المال لمباني المسجد، كأن ما تعبش إخوانكم راحوا يلموا من التجار ومن غيرهم، تعالوا يا جماعة ساعدونا في المباني وعملوا وكذا. تلاقي الكلام، تلاقي بدأنه قد كده وكذاب كذاب، ويقول لك بيسرقوا الفلوس وبيعملوا إيه، وهتدور وراه تلاقي إنه في يوم من الأيام طلب هو ما خدش، خلاص قاعد لها بقى علشان يزور. أدي قول الزور اللي يخلي الناس يتكلموا في سيرة الناس. ونقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله لقد أرانا الله عز وجل كرامات، فنستحي من الله عز وجل نحن نطلب منه أكثر مما أعطانا سبحانه وتبارك وتعالى. رأينا آيات في ناس ظلموا المسجد وظلموا إخوانهم، وإذا بالله عز وجل يبتليهم بأشياء، فنقول الحمد لله، ونقول للآخرين امسك لسانك لأن قول الزور مصدت مصيبة، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، انتظر ما من الله عز وجل ما يكفيك وما يكون عليك في كذبك. قول الزور وشهادة الزور، احذر من قول الزور، احذر انك تتغاظ من انسان تقوم تطلع عليه حاجة من الحاجات، لك فلان ده بيأكل اموال الناس، فلان ده مش عارف ايه، وجبت منين هذا الكلام، وهو متغاظ منك بيقول الحاجة. هذه شهادة الزور اللي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها، تذكر هذا الأمر، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. نقول لعنة الله على الكذاب شاهد الزور وقائل الزور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أكبر الكبائر. كذلك ندعو على الإنسان المزور الكذاب الذي يتكلم في أعراض الناس والذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، ونقول كما يقول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع إلى الله والجزاء من الله، لكل إنسان يفسد، لكل إنسان يزور، لكل إنسان يدعي على غيره الكذب وهو لم يصنع شيئا لخدمة دين الله إلا الكلام الكثير كما نرى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.